أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال المشهور على القول بالترتب، من أن القول بالترتب يستلزم باطلا، وما يلزم منه الباطل باطل، والباطل الذي يستلزمه الترتب هو ترتب عقابين على المكلف الذي ليست لديه إلا قدرة واحدة على امتثال تكليف واحد، فكيف يعاقب بما لا طاقة له عليه ولا قدرة له لامتثاله؟ وقلنا إن بعض من يرى الترتب قال إن هذا اللازم ليس بباطل، يمكن الجمع بين القول بالترتب من جهة واستلزام ثبوت عقابين على المكلف من جهة أخرى، وذلك أن مناط ترتب العقابين على المكلف موجود، وقد بين هذا المناط والملاك لثبوت العقابين على المكلف بوجوه متعددة. الوجه الأول هو ما أبانه المحقق النائيني ومر علينا في الأمس الماضي، وخلاصته أن العقاب ليس على ترك الجمع بين الامتثالين، ليقال بأنه غير قادر على أن يجمع بين الامتثالين. العقاب يترتب على الجمع بين المعصيتين، والجمع بين المعصيتين مقدور للمكلف، لأنه يستطيع أن يدع وأن يترك كلا منهما في حال، يستطيع أن يمتثل وأن يدع كلا منهما في حال تركه للآخر، وأن يمتثل كلا منهما في حال تركه للآخر. فإذا كل منهما مقدور من جهة، ولذلك يقول يصدق عليه أنه جمع بين معصيتين، جمع بين عصيانين. يقول المحقق النائيني إن المكلف في المقام يعاقب على ترك كل من الامتثالين في حال تركه للامتثال الآخر، ومن الواضح أن ترك كل من الامتثالين في حال ترك امتثال الآخر هو الذي يتحقق في تركه لكل منهما. ماذا نقول؟ نقول ترك الصلاة في حال تركه للإزالة وترك الإزالة في حال تركه للصلاة. وقد أشكل الماتن على هذا التوجيه بأن العقاب ليس على الجمع بين العصيانين، حتى تقول إن الجمع بين العصيانين مقدور للمكلف، فلا يقال إنه يعاقب على أمر غير مقدور، يعاقب يصبح على ماذا؟ على أمر مقدور. قال إن العقاب إذا كان على هذا العنوان، هذا عنوان واحد راح يترتب عليه ماذا؟ عقاب واحد. لماذا هذا العقاب على العنوان الواحد يصبح العقاب عقابين؟ ما يصير معي الأمر أو الإشكال نمر اثنين، الجمع بين المعصيتين لا دخل له في غرض المولى، المولى عند غرض وهو أن يمتثل ما كلف المكلف به، أما أن يصدق على المكلف أنه جمع بين معصيتين هذا مو هالعنوان، هذا ما له غرض معي، بل هو عنوان انتزاعي وغرض المكلف المولى ماذا؟ أداء الفعل في الخارج، مو العناوين اللي تنتزع من التكليفين الخارجيين. إذا انتزعنا عنوانا واحدا ينطبق عليهما قلنا بما أن هذا العنوان مقدور للمكلف فلا يشكل علينا بأنه يعاقب على غير المقدور، الأمر ليس كذلك. طيب وبالتالي إذا كان غرض المولى ليس هو العنوان المنتزع وإنما هو الواقع الخارجي الذي كلف به العبد، فالوجه الذي أورده النائين يرحمه الله من صدق عنوان واحد على كل من التكليفين لا يفي بطرد الإشكال، لأن صدق هذا العنوان لا يجعل المكلف قادرا على امتثال التكليفين. وأنت أيها النائين لابد أن تأتي بوجه وجيه يجعل المكلف له القدرة للجمع بين التكليفين ليعاقب عليهما في حال تركه لهما. واضح إشكال الماتن؟ طيب ثم يتم الإشكال، الماتن يتمم إشكاله على المحقق النائيني ويقول يا محقق يا نائيني الضابطة عندنا ماذا نقول؟ الضابطة في ترتب العقاب على ترك التكليف أن يكون المكلف قادرا على أدائه، وها هنا هذه الضابطة لا تتأتى في حال تركه لكل منهما لأنه عاجز عن الجمع بين أداء التكليفين في آن واحد، إذ ليس للمكلف إلا قدرة واحدة، ولكونه عاجز لا ينبغي أن يقال بترتب العقابين عليه، أو أن الوجه الذي أوردته أنت غير وجيه في طرد الإشكال. طيب وإذا كان هذا الوجه سلمنا بوجاهته، قلنا لا، هذا العنوان الانتزاعي مو جاي من فراغ، بل له ماذا؟ له منشأ الانتزاع، وهو التكليفان اللذان لهما وجود في الخارج. والعنوان هذا يرينا المعنونين، يرينا عندما نقول عصا التكليفين يعني عصا الصلاة، عصا الإزالة. يقول له إذا كان قصدك هذا ما يحتاج بعد تقول. قل هو كان قادر على ترك التكليف، على أداء التكليف وتركه، يعني أداء شنو؟ أداء التكليف بالصلاة وتركه، وقادر على أداء التكليف في نفس الوقت على الإزالة وتركه. تقدر تقول كذا؟ يقول إنه إني لا ما أقدر. أقول بس جمع بين رأسين. يقول إن كنت تقدر فكلامك وجيه، ما تقدر فإشكال الأخند لم تجب عنه، ما أجبت عنه. واضح الفكرة؟ طيب، بعد ذلك أتينا بالوجه نمر 2. قلنا إن بعض الأصوليين قال يمكن الالتزام بترتب العقابين دون إشكال، وذلك بإمعان النظر كما عبرنا. نحن لا ننظر إلى وجود ارتباط بين التكليفين الترتبيين حتى نستشكل بأن نقول إن فعلية الأمر بالمهم مترتبة على عصيان الأهم، ودائما ننظر إلى التكليفين لوجود طولية بين أحدهما والآخر. لا، لا تنظر، أنت انظر إلى كل منهما منفردة على حدة. قل إن عصيان الصلاة يستحق عليه المكلف العقاب، وقد عصى، عصى ولا ما عصى الصلاة؟ يترتب عليه عقاب. عصيان الإزالة يستحق عليه المكلف ماذا؟ العقاب، وقد عصى. فترتب العقابين يظهر من خلال جعل أو النظر لكل من التكليفين على حدة منفردة، وهذا لا بأس به. الماتن يقول صاحب هذا الحل لم يأتي بحل، ما جاء بحل، وإنما ماذا؟ جاء بكلام. قال يمكن في عالم الاعتبار أن ننظر إلى التكليفين بنظرتين مختلفتين، نظرة نرى بها أن كل أحد التكليفين له ارتباط بالآخر، ونظرة أخرى ننظر إلى كل منهما مستقل. هذا ما قلنا أن هذا لا يمكن أن ننظر لكل منهما مستقل، لكن نظرتنا إلى كل منهما بالاستقلال هل معنى أن كل منهما أصبح مستقلا ولا ربط له بالآخر؟ لا، ما جعله مستقلا، بل جعله مترتبا على الآخر. وإحنا كلامنا وين؟ في أنه لا يمكن أن يترتب العقاب إلا مع وجود القدرة، والمكلف لا قدرة له على كل منهما في آن امتثاله للتكليف الآخر، فكيف يعاقب على كل منهما؟ واضح الإشكال؟ يقول ما جاء بجديد، لكن يقول لعل صاحب هذا الوجه الثاني قصد يأتي بكلام لكن ما أسعفه البيان، عند كلام يريد يبينه لكن بيانه كان ناقص عما رامت بيانه. شنه قصد يقول؟ ها، قصده يبين ما ذهب إليه جد الماتن صاحب المستمسك. إيش قال جد الماتن؟ إيه، يقول هنا عندنا شيئان شيئان، نظر المشهور إلى شيء والواقع والحقيقة مشنو؟ شيء آخر. المشهور اللي منهم الأخون لماذا ذهبوا إلى أنه لا قدرة للمكلف على الجمع بين الامتثالين، وبما أنه لا قدرة له فلا يستحق إلا عقابا واحدا؟ يقول ها العقاب مو على قدرة المكلف. يا أحبائي يا أيها المشهور، المكلف عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ هذا ما له ربط بترتب العقاب على المكلف. المدار في ترتب العقاب ما هو؟ ها المدار صدق عنوان ترك التكليف. متى صدق على المكلف أنه قد ترك التكليف، أنه عصى، استحق العقاب، سواء كان له القدرة على أداء التكليف أم لم يكن له القدرة على أداء التكليف. وبما أن المقام يصدق على المكلف ماذا؟ أنه ترك ما كلف به، عصى، فيستحق العقاب. ترك تكليفا واحد ولا تكليفين؟ اثنين، أحدهما ترك الصلاة والثاني ترك الإزالة. فلماذا نقول إنه فقط يترتب عليه عقاب واحد؟ الصحيح أن نرجع إلى الضابط القاعدة الكلية أنه لا يشترط لترتب العقاب أن يكون المكلف قادرا على أداء التكليف، بل يشترط هكذا أن يصدق عليه عنوان التارك لما كلف به. إيه قدرة؟ أنا أريد أجيب شيء في الخارج، في الخارج حتى أوضح به. ما قال السيد هذا الحكيم، بس أنا أبي أوضح برأي رأي السيد الحكيم. في بعض الأحيان مثل الفرار من الزحف، أنت الآن في الجيش ويجب عليك أن تقاتل الأعداء، والأعداء لا طاقة لك على مجابهتهم، مع ذلك الشارع يقول لك شنو؟ يقول له ما عندي قدرة يا شارع، ما عندي قدرة. يقول لك قاتل حتى تموت. طيب فررت، جاء يوم القيامة قال ألقي في جهنم كل جبار عنيد. صرت جبار لأنك ما لم تطع الله تبارك وتعالى، وصرت عنيد معاند لأمري. قلت له لا يا إله، أنا لا طاقة لي على مجابهتها، جيش عرمرم هذا لا طاقة. قال لا، احنا مو بتكليف، المدار في العقاب مو موجود طاقة لك وقدرة على أداء التكليف. المدار هو صدق العصيان، ترك التكليف. واضح لنا الفكرة؟ ما بعد عاد احنا نقول يلزم ولا ما يلزم، لا قد لا يلزم هذا، بس احنا نبغى نوضح رأيه. هو ما قال كذا، بس انا يعني جبت شنو تتمه حتى اوضح الرأي، عرفنا؟ اي مثال توضيحي. يقول الماتن لجده، بعد جدي ماذا اقول في كلامك؟ جدي، الانسان لابد ان يحترم جده، لكن يقول اللي يتأمل في ردنا السابق على المحقق النائيني يظهر له الجواب لما أفاده جدنا السيد الأعظم، هو يسمي السيد الأعظم، مع يعظم من قدر جده، هذا أدب يعني. على كل، إذن كيف يظهر له؟ يقول لأن المدار لا كما تصوره الجد، هو أنه يصدق عليه أنه تارك التكليف. إيش كثر تكاليف إحنا يصدق علينا أن إحنا تركناها، معه، لكن ما يصدق أولا العصيان، أي والمدار هو وجود قدرة على التكليف. وقد أشار الذكر الحكيم إلى هذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها، معي؟ طيب. ولذلك يقول نعم العقاب إنما يحسن على قدر الطاقة، عندك طاقة قدرة حسن العقاب، ولا لا لا عقاب. طيب إذن رد هذا الوجه الثالث الذي أورده من؟ جده صاحب المستمسك. بقي شيء طبعا هو راح يقول ان هذا عقائدي، راح يجي لنا، لا تستعجل لا تستعجل. يقول بعد ان اتضح لنا بعض الآراء والنظريات في ان العاصي لكلا التكليفين هل يستحق عقابا واحدا أو يستحق عقابين، يقول نريد نقول شيء جديد جديد. شنو الشيء الجديد؟ يقول لا ينبغي أن نشكل بإشكال الأخند، نقول كل من قال بالترتب يلزم منه أن يلتزم بهذا اللازم الباطل، لأنه ظهر لنا أن من بعض من قال بالترتب لا يسلم أن هذا لازم باطل، يرى أن لازم صحيح ويلتزم به، فبعد كيف تشكل عليه أخوند تقول هذا لازم باطل؟ لازم باطل عندك أنت أيها الأخوند. أما بعض من قال بالترتب يقول هذا لازم صحيح، عين الصواب وصواب العين، عرفنا صواب العين عاد ما أدري هذا يصلح ولا ما يصلح، بس يلا يصلح عطف على ما سبق. باب المجازي يلا ها عين الصواب يلا. يقول إذن الصحيح لا نشكل كما أشكل الأخ إلا إذا التزم المشكل عليه بأنه قال نعم لا يمكن القول بترتب عقابين، وكان مبنى الترتب يستلزم ترتب عقابين، صح الإشكال على الترتب بإشكال الأخوند، وإلا لا يصح مطلقا. طيب ثم يقول الماتن لا بد أن نحقق هذا المطلب، نحقق يعني شنو؟ نبحث المطلب لنصل إلى الحق فيه، الحق في المقام. الماتن يقول الصحيح في تحقيق هالمطلب أن يرجع إلى أبحاث العقائد مو إلى أبحاث الأصول، لأن هذا البحث هو بحث عقدي، هل يستحق المكلف أكثر من عقاب أو يستحق عقابا واحدا، هذا بحث في الحقائق ما له ربط بالأصول. لكن يقول لا بأس أن نشير إليه باقتضاب حتى يتبين الصواب، يعني إحنا ما راح نبحث المطلب بحثا عقديا معمقا لنرى كل الأوجه والاحتمالات والأدلة حتى يتحول البحث إلى بحث عقدي، لكن أيضا ما نهمل المطلب بحيث ما نوضح ما نشير إلى ما ينبغي أن يقال مما له ربط بالمقام. طيب ماذا تريد أن تقول؟ يقول ها حتى يتضح الحق في المقام لنرى أنه يترتب على المكلف التارك لكلا التكليفين يترتب عليه عقاب واحد أو عقابان؟ حتى يتضح لنا ذلك نقول وعلى الله التكلان توكل. هنا عندنا ثلاث قضايا كبروية لا بد أن نلتفت إليها وأن نمعن النظر فيها لنرى صدق هالقضايا الثلاث الكبرى، وبعد رؤيتنا لصدقها نرى ما هو قابل للتخصيص منها وما هو غير قابل للتخصيص فيها، ليتاح لنا أن نتوصل من خلال فهمنا الدقيق لهذه القضايا الكبرى الثلاث أن العقاب يصبح واحدا أو يصبح عقابين. نعم، الكبرى الأولى أن كل معصية تستحق عقابا، هذا أمر مسلم، متى ما صدقت معصية معي راح يترتب عليها عقاب. وهنا المكلف نقول ترك الصلاة وترك الإزالة، معناه أن الالتزام بالترتب راح يترتب عليه بمقتضى هذه الكبرى يترتب عليه عقابان. طيب، والقول بعدم الترتب، إنكار الترتب كما أنكره الأخوند، هذه الكبرى الثانية، إنكار الترتب والقول باستحالة الترتب معناه أن ما في إلا تكليف واحد وما في إلا معصية واحدة ولا يوجد إلا عقاب واحد، هذه الكبرى رقم اثنين. طيب الكبرى رقم ثلاثة أن المكلف لا يمكن أن يعاقب على ما لا قدرة له به ولا طاقة له عليه، هذه كبرى ولا ما في كبرى؟ كبرى، كلما كان المكلف غير قادر فلا يمكن أن يعاقب على ما لا قدرة له عليه. طيب، إذن عندنا كم كبرى؟ ثلاث كبرى، أن ثبوت الترتب الذي معناه الالتزام بوجود معصيتين لابد أن يقال بترتب عقابه، كبرى ثانية إنكار الترتب وعدم وجود أكثر من تكليف معناه أن ما في العقاب واحد، كبرى ثالثة أنه إذا كان المكلف ليس له إلا طاقة واحدة ومعناه لا قدرة له، كلما كان المكلف غير قادر على أداء التكليف فلا يعاقب عليه، وفي الترتب المكلف قطعا غير قادر على أداء تكليفين فكيف يعاقب على ترك تكليفين وهو لا قدرة له إلا على واحد منهما؟ إذن ثلاث كبريات عندنا في المقام. يقول المات حتى نوضح الحق في المطلع في المقام، احنا هالكبريات الثلاث ما اخذناهم من روايات لنقول اي القسم من الروايات، اي القسم الاول اللي يثبت لنا القضية الاولى يكون حاكما على القسم الثاني، او الثالث يكون حاكما على القسمين الأولين، أو أي قسم من الروايات له إطلاق والثاني مقيد، أو له عموم والثاني مخصص. هذه شو نسميها؟ كبريات مفهومة منتزعة من خلال التتبع بعد، ومن خلال التأمل بعد، ومن خلال الجمع بين الموارد المختلفة يرى العقل أنه دائما إذا صدق ترك تكليف، عصيان لتكليف، ففي شنو؟ عقاب. صدق ترك تكليفين، عقابان، ثلاثة، وهكذا. وكبرى ثانية إذا ما في إلا تكليف واحد عقاب واحد، وكبرى ثالثة ما في إلا قدرة بسيطة يعاقب على القدرة البسيطة أن ترك ما أطاع بمقدارها، بس هذا بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا بهالمناسبة ذاك المثال اللي جبته كان يحتاج إلى رد، نسيت ما رديت عليه، اللي جبناه في تعييد لمطلب السيد الحكيم، تتذكرون الجهاد في سبيل الله، ذاك أصلا مبني على هذا. يعني أنت الله قال لك روح مثل فاقتلوا أنفسكم، يعني بعض التكاليف هي مبنية على هذا، مو مشروط فيه القدرة حتى تصير من الشراط العام بالعبد شلون. ها؟ واضحة إيه كما إيه، لكنه مثال، يعني إحنا جايبينه فقط لإيضاح الفكرة، ولا أصلاً ما يعني إذا كان بالمناسبة الآن ذكرت قلت أرد بعد لا يكون يعلق في إذني أحدكم. ها؟
تكثير السواد قد يكون المطلوب، يعني
تكثير السواد في الجيش يعني وكذا. اي نعم، بس هو مو كلامنا في تكثير السواد، كلامنا لا في الدفاع، وانك ظل دافع وظل كذا، وهذا تكليف الهي قد لا نعلم نحن بحكمتي، بالاضافه الى ان حكمته واضحه بعد. طيب الخلاصه يقول بما ان هذه الكبريات الثلاث مو ماخوذه من ادله روائيه حتى نجمع بينها ماذا؟ بالجمع بين الأدلة الروائية، طرق الجمع العرفي، نقدم مثلا الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والدليل الحاكم على الدليل المحكوم. ما فيها الحكي هذا. فإذا نحن عندنا انتزاعات وأمور عقلية ناتجة من ماذا؟ من التتبع. فيفهم من هذا يقول الماتن إننا عندما ننظر إلى الموارد المختلفة قد تصدق بعض الكبريات ثلاث دون بعضها الآخر معي، وهذا لا يضير ولا يضر. لماذا؟ لأن القضية المدار فقط وفقط على ما يتفق مع عالم الواقع والحقيقة في الخارج. فإن صدق يعني إن كان حكم العقل بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو الأقوى والأمتن عن تلك القضية الكبروية الأخرى، اللي متى ما صدق معصية استحق عقاب. عرفنا أن تلك القضية اللي هي رقم واحد لا ينبغي أن تقترن دائما برقم اثنين، وإنما رقم اثنين هو الأدق. وعرفنا أن نظريتنا في رقم واحد نظرية مخدوشة مو صحيحة معي، ولذا يقول المات ما نقدر نقول دائما أينما صدق صدق معصية لابد يترتب عقاب، كما نحن ما نقدر نقول أينما صدقت طاقة قدرة على المكلف أيضا لابد أن يترتب عقاب، حتى هذه ما نقدر نقولها. ليش؟ يقول لي أن في بعض الأحيان قد يكون لدى المكلف قدرة بس أيضا أصلا عقاب ما فيه معي، كما راح يوضح هو. الماتن بعض الأمثلة. يقول إذن احنا ما عندنا شيء أشبه بالقاعدة الكلية العقلية غير القابلة للتخصيص في أي مورد من الموارد، مثل استحالة الجمع بين النقيضين وارتفاعهما، وإنما عندنا قضايا إذا صح التعبير ناتجة من إمعان النظر والتتبع في الموارد. احنا نشوف أي القضايا هي الأحكم والأتقن والأقوى والأفضل في الصدق في هالمورد دون ذلك المورد ونأخذ به، ثم نرى من خلال أخذنا به أن الوجدان الذي حكم بصدقه في هذا هو الأقوى من حكم العقل في القضية مثلا رقم واحد أو في القضية رقم ثلاثة. واضح هذه الفكرة اللي يقولها الماتن؟ طيب يقول بناء على ذلك، يقول الآن أنا أريد أن أعطيك أمثلة، من خلال هذه الأمثلة أضيف لك إضاءة وأعطيك ماذا؟ إشراقة يتبين بها متى يستحق المكلف العقاب ومتى لا يستحق. معي؟ طبعا بما أنها أمثلة وليس النقاش في الأمثلة من دأب المحصلين، ولا في كل الأمثلة التي طرحها الماتن ماذا؟ لكنه يقول أنا من خلال الأمثلة راح أبين لك أن التكليف قد يكون واحدا، بينما بعض المكلفين يستحق ماذا؟ أكثر من عقاب، وبعضهم الآخر لا يستحق إلا عقابا واحدا. طيب أعطنا بعض الأمثلة. يقول شوف المثال رقم واحد، ما إذا غرق اثنان أحدهما مؤمن خير والآخر مستضعف، وكان هذا تكليف واحد صح؟ بالإنقاذ لكل منهم، وكان الأمر، وعندنا هنا اثنان مكلفان أحدهما قادر على إنقاذ الشخصين والآخر قادر على إنقاذ شخص واحد، على قادر على إنقاذ أحدهما. معي؟ فهل يقال، ها هنا يقول الماتن، فهل يقال أن العقاب بالنسبة لكل منهما واحد أو هو اثنان؟ قد يقال اللي قادر على إنقاذ أحد الشخصين كما يقال لا يعاقب إلا بعقاب واحد، باعتبار ماذا؟ التكليف واحد، لكن هذا التكليف الواحد رأينا الاختلاف بين المكلفين من حيث ماذا؟ القدرة على أداء التكليف. كان المكلف ألف لا يستطيع إلا إنقاذ أحدهما فيعاقب بعقاب واحد، أما ولا نستطيع أن نقول باتحاد العقاب بالرغم من أن التكليف واحد. معي؟ وذاك ذاك اللي هو المكلف باء، بما أنه يستطيع إنقاذ الشخصين فتقصيره يجعله ماذا؟ يستحق عقابين. طبعا هنا شوية إذا تريدون شوية تدغدغون في المثال للماتن، تقولون للماتن أنت الآن ايش جبت جديد؟ هل أعطيتنا مثال يوضح لنا أكثر مما تقدم لدينا؟ في الحقيقة هذا هو رأي الأخوان معي، لأن إحنا المدار مو على تعد نشوف التكليف بعين واحد نقول هذا تكليف واحد، التكليف هذا بالنسبة للذي لديه قدرتان هو تكليفان، والذي لديه قدرة واحدة يقول لك الآخرون هو تكليف واحد. فمن كان لديه قدرة واحدة على إنقاذ أحدهما فهذا مكلف فقط بإنقاذ أحدهم، وذاك الشخص الذي لديه قدرتان على إنقاذ كل منهما فيكلف بتكليفين. يقول له المولى انقذ المؤمن الخير والمستضعف غير المؤمن. طيب إذن يقول الماتن، نرجع إلى كلام الماتن، الماتن يقول إننا نرى في بعض الأحايين رغم اتحاد التكليف إلا أن المكلفين يختلفون في استحقاق العقاب، وذلك ناشئ وناتج من القدرة على أداء التكليف مو بالنظر إلى نفس التكليف، التفاوت في القدرة. ومعنى ذلك أن التفاوت في القدرة في هذا المثال يصبح هو المناط لترتب العقاب. ثم يعطينا الماتن أمثلة أخرى، خلاصة هذه الأمثلة أن الإنسان في أداء التكليف يختلف من ناحية القدرة والإمكانيات المتاحة لديه. مثل ما لو غرق جماعة 10 أو 20 شخصا في البحر وكان هناك مكلفون 10، المكلف رقم 1 يستطيع إنقاذ 10 باعتبار لديه ماذا؟ سفينة كبيرة، يقول المات. والمكلف رقم 2 يستطيع إنقاذ النصف باعتبار أن لديه سفينة متوسطة، ورقم 3 يستطيع إنقاذ 2 باعتبار عنده قارب صغير، ورقم 4 يستطيع إنقاذ 1 لأنه ما عنده شيء مثلا أو عنده لوح مثلا يسبح عليه كما يقول مات. فيقول هنا باعتبار التفاوت في المكنة رأينا التفاوت في التكليف، في التكليف. فهل يمكن أن يقال باتحاد العقاب مع أن التفاوت في القدرة بين وواضح معي؟ فلا يقال للمكلفين الذين كلهم الذين يلا الذين تركوا التكليف بأجمعهم أن هذا تكليف واحد بالنسبة إليكم، فكل واحد مثلا يستحق أن يعاقب بالنار لمدة 10 سنوات. نشوف رقم 1 اللي ترك إنقاذ الجميع فغرقوا وماتوا وكان بإمكانه إنقاذ الجميع، ذي يمكن ماذا؟ يعاقب بالنار لمدة 1000 سنة. والثاني اللي ترك إنقاذ النصف 500 سنة. والثالث اللي كان بإمكانه إنقاذ شخصين 200 سنة. والرابع اللي إنقاذ بس شخص واحد 100 سنة. كل واحد على حسب قدرته وطاقته. ثم يقول الماتن وحتى يتضح ما نروم أن نوضحه ويتبين ما نريد أن نحققه في المطلع، هناك أمور وملاحظات ينبغي النظر إليها بعين الدقة. هذه أمور وملاحظات ينبغي النظر إليها بعين الدقة، خلنا نطبق باكر إذا وسع المجال حتى لا يضيع عليكم المطلب. أي لا ما بعد باكر إن شاء الله بيجيكم المطلب، ما بعد في بعد أشياء ما بعد نقولها. وين وصلنا؟ إيه هذا بالاختصار فعلا، لأن أصلا هذا البحث تعدد العقاب أو عقاب واحد أصلا إذا واحد يبغي يبحثه فعلا يحتاج له إلى مطلب دقيق، يعني على الأقل يحتاج له شهر يبحثه. ها؟ لا لا باقي
آخر 339 ثانيهما.
ثانيهما أنه لا يلزم في جواز تعدد العقاب القدرة على الجمع بين العصيانين، بل يكفي فيه القدرة على كل منهما في نفسه اللي قلنا تنظر إليه على حدة، ومع قطع النظر عن الآخر. فمع فرض تعدد التكليف وعدم الارتباط بين التكليفين يكون لكل من التكليفين عصيان يختص به معي، وهو مقدور، كل واحد من التكليفين مقدور في نفسه بقطع النظر عن النظر إلى عدله معي. يقول هذا مو جواب لأنه مو بكيفنا، مو نظرة اعتبارية، مرة ننظر لم لكونه مرتبطا مع الآخر، ومرة ننظر إليه ماذا على حدة. ويظهر اندفاع هذه الإجابة مما تقدم من أن مجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم النظر إلى الآخر لا يكفي في تعدد العقاب عليهما، لأن المدار ماذا؟ وجود القدرة على الجمع بينهما اللي هي ممتنعة في المقام معي؟ اللهم إلا أن يرجع ما ذكر إلى ما قاله السيد الأعظم السيد صاحب المستمسك من عدم اعتبار القدرة في العقاب، ما يشترط أن يكون المكلف قادر، بل يصدق عليه عنوان أنه ترك التكليف معي؟ خالف التكليف. المخالفة هي المناط لترتب العقاب، عرفنا؟ اللهم إلا أن يرجع ما تقدم إلى ما ذكره سيدنا الأعظم من عدم اعتبار القدرة في العقاب إلا لتصحيح التكليف. قال السيد الأعظم هذا جد، بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي هذه الضرورة الالتزام بترتب عقابين، بعدما عرفت من إمكان التكليف بالعقابين الأهم والمهم على نحو الترتب، وفرض أن المكلف يصدق عليه أنه ترك ألف وترك باء، وفرض معصية التكليفين معا. إن قلت لكن العقلاء يقولون لا عقاب، ما لا عقاب للمكلف الذي ليس له قدرة على أداء التكليف، يقول ما عليك من كلام ذي، مو المدار فيما يقوله العقلاء، المدار فيما يقوله الشارع بصدق المعصية. شنو عقلاء؟ وقبح العقاب على ما لا يقدر عليه، لا أصل له ولا محصل له. كيف لا محصل له؟ ها لابد أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى عبق، إلى قبح العقاب على ما لا تكليف به، وهنا حتما يصدق عنده تكليفان. هذه رجعني إلى نظرية الأشاعرة، إذا هذا بحث أشعري سوان السيد الله يرحمه. عجيب شلون يصدر هالكلام، أي الحسن محسن الشارع يصير هذا، يرجعني إلى إذا في تكليف صار عقاب. نعم لك تكليف من نظر العقل طبعا. فلا يكون العقاب عليه عقابا على المعصية، لكن يظهر مما سبق منا في رد الوجه الأول المنع من ذلك، وأن العقاب إنما يحسن بنظر العقل إذا توجد قدرة وطاقة للمكلف على أداء التكليف. نعم بعد أن كان القائلون بالترتب يختلفون في وحدة العقاب كما حكاه المحقق الخراساني عن أستاذه السيد الشيرازي الكبير قدس الله نفسه الزكي، ويختلفون في تعدد العقاب أيضا الترتبيون، لأن رأينا النايني من الترتبيين ويقول بشنو تعدد العقاب، مجدد الشيرازي من الترتبيين ويقول بوحدة العقاب كما تقدم من بعض الأعاظم، وأيضا ذكره سيدنا الأعظم ووافقهما غيرهما. يظهر أنه لا مجال للاستدلال على بطلان الترتب كما استدل الأخون باستلزام القول بالترتب تعدد العقاب الباطل، عرفنا؟ لأن ذلك إنما يصلح للاستدلال إذا كان الترتبي لا يقول بتعدد العقاب، مع أننا رأينا أن بعض الترتبيين يقول بترتب العقاب ولا يرى مشكلة. ومن هنا فالكلام في ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال على الترتب، بل يرجع إلى بحث عقدي، وهو هنا هل العقاب واحد أو متعدد؟ ويأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.